مباشرة، مشددا على أنه لن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض. راقجي وفي تصريحاته للصحفيين من الجزائر حيث زار الرئيس عبد المجيد تبون، رأى أن كيفية المفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة ليست ذا أهمية أساسية، إنما ما يهم فعلا هو ما إذا كانت المفاوضات فعالة أو غير فعالة، ومدى جدية الأطراف ونواياهم وإرادتهم في التوصل إلى اتفاق. بدورها قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن ما يهم إيران هو التركيز على المصالح القومية في إطار مفاوضات متكافئة، مهربة عن أملها بأن تحقق المحادثات مصالح الشعب. أعلن الرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن المنظمة ستزيح الستار عن بعض الإنجازات النووية الجديدة للبلاد اليوم وبحضور رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان. وكشف إسلامي عن أن هذه الإنجازات الاستراتيجية والتكنولوجية تشمل مجالات الدورة الوقود النووي والصحة والعلاج والصناعة، وتلعب دورا مهما في صحة المجتمع وحياة الناس، وتتخذ الجمهورية الإسلامية 9 أبريل/نيسان مناسبة باسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية كرمز للثقة بالنفس وإرادة العلماء الإيرانيين. أكدت حماس أن ما يجري في قطاع غزة هو انتقام من المدنيين وليس ضغطا عسكريا وفق ما يدعي الاحتلال الإسرائيلي، داعية دول العالم إلى تحمل مسؤوليتها في وقف العدوان على غزة فورا. وشددت الحركة على أن التصعيد العسكري لن يعيد الأسرى الصهاينة أحياء وإنما يهدد حياتهم ويقتلهم، مذكرة بأنه لا سبيل لاستعادتهم إلا عبر التفاوض. وأشارت إلى أن سياسة نتنياهو في الانتقام من الأطفال والنساء والمسنين في غزة لا تحقق الانتصار المزعوم، بل ترفع منسوب التحدي والتصدي لدى الفلسطينيين. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت مبنى غرب مدينة بعلبك شرق لبنان، وذلك في أحدث انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. وفيما أفادت مصادر لبنانية بأن طيران الاحتلال استهدف مبنى سكنيا في منطقة حوش تل صفية في سهل بلدة بوداي غرب بعلبك، أعلن متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة البقاع بلبنان، مدعيا بأنه استهدف نقاطا عسكرية. استشهدت امرأة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة أرئيل الشمال الضفة الغربية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. من جهة أخرى قالت سرايا القدس إنها تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بنابلس، فيما اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال مطاردا بعد إصابته بالرصاص قرب السوق الشرقي بالمدينة. وفي جنين فجر جيش الاحتلال منزلا بمخيم المدينة في عدوانه المستمر على المخيم منذ أكثر من شهرين، فيما أفادت مصادر بوفاة مسنن فلسطيني غربي بيت لحم بعد إصابته بنوبة قلبية أثناء اعتداء الاحتلال على أبنائه. سياسات الاحتلال في الضفة الغربية تزداد عنفا واتساعا، من اقتحام إلى محاصرة فاعتقال، وتتكرر المشاهد ويتعمق الخطر. فنابلس شهدت تسلل وحدة خاصة تبعتها تعزيزات عسكرية ومحاصرة منزل وإحراقه قبل اعتقال شاب والانسحاب منها. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
سياسات الاحتلال في الضفة الغربية تزداد عنفا واتساعا، من اقتحام إلى محاصرة فاعتقال، تتكرر المشاهد ويتعمق الخطر. فنابلس شهدت تسلل وحدات خاصة إسرائيلية تبعتها تعزيزات عسكرية ومحاصرة منزل وإحراقه قبل اعتقال شاب والانسحاب.
لو وصلت الطواقم الطبية ولو وصلت سيارات الإطفاء لما حدث ما حصل في نهاية هذه العملية الإجرامية العدوانية، حرق منزلين، منزل عائلة شلهوب ومنزل عائلة الحنبلي. قوات الاحتلال بصورة وحشية منعت الطواقم الطبية وسيارات الإطفاء من الوصول إلى المنزلين، وعدا عن ذلك هي قامت بالاعتداء على النساء والأطفال. وقبل قليل كان يتحدث طفل لا يبلغ من العمر أكثر من 8 سنوات عن معاناته من جنود الاحتلال اللي تعرضوا له بوحشية وهددوه بالسلاح.
الانسحاب لم يكن انسحاباً بل انتقال إلى فصل آخر من الهجوم، حيث تحركت القوات الإسرائيلية نحو منطقة التعاون العلوي في نابلس، وهناك تحولت العملية إلى هدم وتهديد وتهجير. جرافات الاحتلال هدمت منزلين سكنيين وتركت العائلات تحت وقع الصدمة، بينما يخيم شبح الإخلاء القصري على بقية المنازل.
بيت أخوي انهد، خلص انهد، صار تراب، بس الدور باقي على البيوت اللي حواليهم اللي مليانة أطفال، اللي الله علم فيهم كل بيت كيف عمر بيته وكيف عمل فيه، مش عائلة ولا تنتين ولا عشرة، هدول آلاف العائلات، وين تروح؟ وين تروح؟
لا تبدأ القصة من نابلس ولا تنتهي في طوباس التي شهدت هي الأخرى اقتحام ليلي طويل. فالضفة الغربية كلها في مرمى الاقتحامات، تنقل العمليات من مدينة إلى أخرى، وكأن الاحتلال يوسع خريطته بالقوة في الضفة المحتلة.
بين اقتحامات متكررة وهدم يمتد على حجر وذاكرة، تستمر العمليات على الأرض بزعم الأمن وفي خدمة سردية يراد لها أن تشرعن كل ما هو غير شرعي. من منطقة التعاون العلوي في نابلس،
عود الطيران العدوان الأمريكي استهداف الأحياء السكنية في المحافظات اليمنية مخلفا المزيد من الشهداء والجرحى، خاصة في محافظتي الحديدة وذمار. ونفذ الطيران الأمريكي الليلة الماضية سلسلة غارة استهدفت منازل في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة بمنازل المواطنين. وأكدت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع حصيلة العدوان الأمريكي على مدينة مقبل السكنية بالحديدة إلى 6 شهداء و16 جريحا حتى الآن، بينهم 2 امرأة و3 أطفال. كما استهدف العدوان الأمريكي شبكة الاتصالات في منطقة شوابة بمديرية ذيبين بمحافظة عمران. إلى العناوين. عراقشي يؤكد أن المفاوضات بين طهران وواشنطن ستكون غير مباشرة ولن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض. تحذيرات أممية من القصف والتجويع بغزة، وحماس تقول إن ما يجري فيها انتقام من المواطنين. طيران الاحتلال يستهدف مبنى بغرب مدينة بعلبك شرقية لبنان. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا نستمع بعد الاستعراض في الساعة 9:13 لشعراء أهل المواد، عند 9:35 أثير الحكاية. درر البلاغة في الساعة 9:49، 10:00 تماما ونشرة إخبارية مفصلة. في الساعة 10:12 على الهواء مباشرة أنتم وطبيب الأسرة، بعد هذا اللقاء المباشر وفي تمام 11 يعود لحضراتكم قسم الأخبار ونشرة إخبارية أخرى. الحادي عشر دقيقة الرابعة عشرة وحدث وحوار. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 12:06. شرح الآيات يأتيكم عند 12:14. الكتاب الصوتي في الساعة 12:30. عند 12:46 أسلمت لله. نشر موجزة للأنباء في الساعة 1:05. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. نتمنى لكم أمتع الأوقات وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحبائنا أعزائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم، ويسرنا أن نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى نرافقكم عبرها بين رياض ما أنتجه الشعراء عبر العصور في التعبير عن مودتهم وموالاتهم لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، حديثنا في حلقتنا لهذا الأسبوع يدور حول الشاعر الشيخ إبراهيم بن يحيى بن سليمان العاملي الطيبي، الذي ولد بقرية الطيبة في جبل عامل سنة 1741. تعد هذه الأسرة أي الطيبي مفخرة من مفاخر جبل عامل، فقد تدرج أبناؤها على العلم والأدب، فكان أبوه عالما وشاعرا، وكذلك أخوه نصر الله بن يحيى. وكما ورث عن أبيه هذين اللقبين، فقد توارث ابناه نصر الله وصادق وأحفاده إبراهيم بن نصر الله وإبراهيم بن صادق منه هذه الميزة، ولمعت نجومهم في سماء العلم والأدب.
درس الطيبي مبادئ العلوم في بلدته، ثم هاجر إلى شقراء فدرس بمدرستها على يد السيد أبي الحسن بن أحمد الحسيني، وكان يدرس في هذه المدرسة التي تخرج منها كبار العلماء. ولما استولى أحمد الجزار على جبل عامل من قبل العثمانيين، وقتل الأمير ناصيف بن نصار وشن حربا على علماء الشيعة، هرب الطيبي إلى بعلبك ثم منها إلى دمشق، فبقي فترة ثم غادرها إلى العراق، وفيها تلقى العلم على يد السيد مهدي بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء.
نعم أعزائنا الكرام، ومن النجف غادر إلى إيران، فبقي في مشهد الرضا فترة ليعود إلى دمشق، وبقي يتردد بينها وبين بعلبك حتى توفي في دمشق عام 1799، ودفن بمقبرة باب الصغير، قرب مرقد السيدة سكينة.
ترجم له السيد محسن الأمين ترجمة وافية، وذكر كثيرا من أشعاره من مدائح ومراثي الرسول الأعظم والإمام أمير المؤمنين والأئمة من أهل البيت عليهم السلام.
قال عنه السيد جواد شبر: كان عالما فاضلا، أديبا، شاعرا مطبوعا، نظم فأكثر حتى اشتهر بالشعر، وكانت له اليد الطولة في التخميس، فقد ولع به فخمس جملة من القصائد المشهورة، بل قيل إنه خمس أكثر المشهور من غرر الشريف الرضي. سافر إلى العراق فأقام به مدة، قرأ في أثنائها على السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي والشيخ جعفر النجفي صاحب كشف الغطاء، ثم سافر لزيارة الرضا عليه السلام، ثم عاد إلى دمشق وتوطنها إلى أن مات.
وقال فيه الباحث والمحقق السوري محمد مطيع الحافظ: شاعر فاضل، أديب مطبوع، نظم فأكثر حتى اشتهر بالشعر، وورث أولاده وأحفاده شاعريته.
أما العلامة أغا بزرق الطهراني فقال فيه: كان من مشاهير عصره في العلم والأدب.
وقال فيه السيد حسن الصدر: من أجلاء العلماء والمتكلمين والأدباء والمشاهير والشعراء المجيدين.
من مؤلفاته أعزائنا الكرام: منظومة في علم الكلام، وكتاب الصراط المستقيم في الفقه، وكتاب الجمانة النظدية، وديوان شعر حققه الأستاذ حبيب جابر وسمه ديوان شاعر جبل عامل الشيخ إبراهيم يحيى.
شعراء أهل المودة،
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
تميز شعر الطيبي بالنفس الطويل والحفاظ على قوة المعنى واللغة، وهو نادر عند الشعراء، ويستطيع القارئ ملاحظة ذلك من قصائده، ومنها قوله في مدح النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، من قصيدة طويلة بدأها بمقدمة غزلية على غرار القصائد القديمة، ثم يبدأ بعد ذلك بمدح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي نشر رسالة التوحيد في أرجاء العالم، ولولاه لما عرف الله في هذا الكون، ولما انمحق الشرك وسادت عبادة الله تعالى في رحاب هذا الكون، يقول الشاعر.
هنيئاً لمن أوفى على الروضة التي يغرد طير الحق فيها ويهتف، فثم النبي، فثم النبي المصطفى سيد الورى، وثم المليك الأصيد المتغطرف، وثم إمام الحق، لولا وجوده لما كان موجود سوى الله يعرف، هو الأخضر الطامي، هو الأخضر الطامي علوما ونائلا، ولكنه باللؤلؤ الرطب يقذف.
هو السيد الندب الذي بولائه يدل على الرحمن عاص ومسرف، مجيد له في ذروة المجد حضرة عليها من النور الإلهي رفرف، بدا فانجلى ليل الضلال عن الورى، وكيف بقاء الليل والصبح مشرف. إليه تناهى كل فضل فما عسى، يؤلف أشتات الثناء مؤلف.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. يوجه الشاعر مدحه إلى عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأئمة الأطهار الذين ملأوا الدنيا نورا، والذين أمر الله تعالى بمودتهم، الأطياب الأجواد الذين يجودون بالفضل قبل السؤال، والذين جاء ذكرهم في محكم الكتاب المبين، بل وذكرتهم الكتب السماوية وبشرت بمجيئهم، كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله متمنيا أن يتقبل الله منه مدحهم بقبوله الحسن.
له عترة كالنيرات وإنها لأعرق منها في السناء وأعرف. مودتهم أجر الكتاب وحبهم، وجدك أجدى ما حواه المكلف. حمات ينهضون إلى الوغى خفافا، وأصلاب الرجال تقصف، وتلمع في العام المحيل وجوههم كما استن برق في دجى الليل يطرف.
ويغشى الورى قبل السؤال نوالهم، مخافة أن لا يظفر المتعفف. لعمري لقد أطريت قوما بمدحهم، ينوه إنجيل ويعلن مصحف، تخذتهم والحمد لله جنة أكف بها صرف الردى، وأكفكف بهم طاب عيشي في الحياة وفي غد. بهم يسعد العبد الشقي ويسعف، خفضت جناحي راجيا فتح بابهم. إذا ضمني يوم القيامة موقف، خدمت علاهم بالقوافي لأنني بخدمتهم دون الورى أتشرف.
أيها الكرام، حول الخصائص والسمات التي تلفت النظر في قصائد الشاعر إبراهيم الطيبي بحق أهل البيت عليهم السلام، نبث على مسامعكم الحوار التالي الذي أجريناه مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
مستمعنا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الكريم الدكتور سعدي الربيعي الناقد الأدبي من طهران. دكتور حياك الله وتفضل، كيف تستقرؤون أشعار الشاعر الولائي إبراهيم العاملي الطيبي لا سيما بحق أهل البيت عليهم السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نرسل إليكم التحية والسلام للمستمعين الكرام. نتحدث عن الشاعر اللبناني إبراهيم طيبي، الشيخ إبراهيم العاملي الطيبي، الذي عاش معظم عمره في القرن الثامن عشر. كان هذا الشاعر عالما في الدين ومتكلما وأديبا وشاعرا في نفس الوقت، يعني كان يجمع في شخصيته بين الجانبين العلمي والجانب الأدبي وخاصة الشعري. الملاحظ في قصائد هذا الشاعر إذا تتبعنا قصائده أنه كان يعني متميزا بتخميس القصائد للشعراء المعاصرين له وللشعراء من قبله. يقال أنه كان له ديوان يحتوي على الكثير من الأبيات الشعرية، حتى قيل إنه كان يحتوي على 7500 بيت، ولكن أكثره ضاع للأسف الشديد قبل هروبه من جبل عامل نتيجة للاستبداد العثماني في ذلك الوقت. كان هذا الشعراء من الشعراء الذين جمعوا بين البلاغة والمتانة في شعره وبين السلاسة ووضوح المعاني في نفس الوقت، وكان غزير الإنتاج حتى اشتهر بالشعر، يعني اشتهر بكونه شاعرا، وكان كما قال عنه المترجمون له كان مشاركا في العلوم، يعني كانت له إنتاجات علمية وله الكثير من الكتب التي صنفها في الفقه وفي الشريعة. حقيقة شعره يعني نراه حافلا بالصناعات البديعية أو الكنايات كما كان شائعا في الشعر في العصر الذي عاش فيه، وكان يشير في أشعاره إلى الكثير من الأحداث والوقائع التي كان يعاصرها. شعر الطيبي إبراهيم الطيبي تميز بالنفس الطويل، يعني لا نلاحظ أن قصائده كانت طويلة، وهذا النفس الطويل لم يمنعه من أن يبدع في شعره من الناحيتين الشكلية والمضمونية، فنلاحظ في أشعاره قوة في المعنى وفي اللغة، وهذه الظاهرة يعني الجمع بين السهولة والوضوح في الألفاظ وفي المعاني وبين قوة المعنى وقوة اللغة وبين الفصاحة والجزالة والبلاغة، هذه ظاهرة نادرة عند الشعراء، نلاحظها فقط عند الشعراء المتمكنين من أدواتهم الشعرية، ونحن يمكننا أن نلاحظ ذلك في القصائد التي وصلتنا منه، ومنها مثلا قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وآله، يقول فيها: سيد الكونين مولانا، سيد الكونين مولانا، الذي حاز أشتات المعالي وحواها، راحة الجود الذي غيث السماء وبحور الأرض من بعض نداها، نداها روضة العلم الإلهي التي عرفها طاب كما طاب جناها، حجة الله التي شعشعها فهي كالشمس وها أنت تراها. له قصيدة أيضا أخرى في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وذكر واقعة الطف، يعبر فيها عن تفجعه بهذه المصيبة، يقول في هذه القصيدة: لله أي مصاب هد أركاني، وحادث عن جميل الصبر ينهاني، عز العزاء فلا صبر ولا جلد، فكيف تطمع من مثلي بسلواني، وما بكيت لأن الحي من يمن سار الغداة بخلاني وخلاني، ولا تلهفت لما بان مرتحلا من حاجر بغصون الرند والباني، لكن تذكرت يوم الطف فانهملت دموع عيني وشبت نار أحزاني، هو الحسين لولاه ما وضحت معالم الدين للقاصي وللداني. في ختام حديثي أتقدم لكم بالشكر الجزيل على حسن الاستضافة، وإلى اللقاء إن شاء الله في حوارات قادمة بإذن الله تعالى.
التقدير لكم ولحضوركم معنا دكتور سعدي الربيعي النقد الأدبي من طهران، شاكرين حضورك معنا دكتور.
تقبلوا تحياتنا المفعمة بالمحبة أحبتنا الكرام عبر برنامجكم شعراء أهل المودة الذي تستمعون إليه وتتابعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والشكر موصول وموفور لضيفنا الكريم على هذا اللقاء وهذه الحوارية. الآن نتابع إطلالتنا على قصائد شاعر أهل البيت عليهم السلام إبراهيم الطيبي، لكن بعد الفاصل.
أيها الأفاضل، للشاعر إبراهيم الطيبي قصائد كثيرة مطولة في حق أمير المؤمنين عليه السلام، يذكر فيها فضائله ومناقبه التي لا تحصى، ومنها النص عليه بالإمامة بموجب تصريح القرآن الكريم حينما أعلن النبي صلى الله عليه وآله إمامته وخلافته في غدير خم، كما يقرر الشاعر ذلك في قوله:
إمام له من خالص التبر قبة سناها على بعد المزار يلوح، أميري أمير المؤمنين وجنتي إذا صد عني مشفق، ونصيح إمام بنص الذكر قد خاب جاحد لنص كتاب الله وهو صريح.
ويوم الغدير استوضح الحق سامع مطيع، وهل بعد الوضوح وضوح، ولكنها مالت رجال عن الهدى، وقد لاح وجه للصباح صبيح، وقد يكره الشمس المنيرة أرمد، ويعرض عن شرب القراح قريح.
نعم أعزائنا الأفاضل، يصف الشاعر إبراهيم الطيبي في ختام القصيدة المكانة السامية المرموقة للإمام علي عليه السلام، وكون حبه وحب ذريته الطاهرة السبيل الوحيد للخلاص من أهوال يوم القيامة. فيقول الشاعر:
إذا أفصح القرآن عن مدح حيدر، فيا ليت شعري ما يقول فصيح، وما لي إذا اشتد العنا غير حبه وحب بنيه الطاهرين مريح، عليهم سلام الله من بجس الحيا وأومض برق أو تنسم ريح.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، أيها الأعزاء، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير والامتنان على جميل متابعتكم لنا، ولنا معكم موعد بإذن الله تعالى سيتجدد في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين، في أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم، إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر، فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. رسالة أرسلت خطأ. نسائم صباح جديد تداعب وجهي وعيني، فتنزع عنهما أثقال النوم. أزداد نشاطا وتتضاعف قواي عندما يتناهى إلى مسامعي أذان الفجر المنطلق من مرقد الإمام علي بن موسى عليهما السلام. أنهض من فراشي لأفتح النافذة فأعبئ صدري من الهواء الصباحي بشهيق عميق. عبق قدسي هب من ساحل مرقد حضرة العشق لتدب الحياة في عروق مدينة مشهد، ولتسكن في صدور جيراني علي بن موسى الرضا عليهما السلام وسكان مدينته قوة وأملا وتوكلا على الله عز وجل لبدء يوم جديد. أذهب إلى الوضوء والاستعداد لصلاة الصبح، وفي الطريق وكالعادة أسمع صوت بكاء أختي المسكينة. إنها تعيش معي ومع أسرتي في غرفة من بيتي الصغير منذ 4 سنوات، منذ أن تركها زوجها وسافر إلى الخارج عسى أن يبني لها ولطفليهما هناك حياة جديدة، ولكن لا شيء سوى الاتصالات الهاتفية والأحلام الوردية. آه يا أختاه، كم نصحناك أنا وأبوانا المرحومان على ألا تقبل الزواج منه، فهو ليس بكفء لك ولأسرتك، لكنك لم تأخذي بنصحنا، ركبت مركب الهوى والرومانسية وغرتك كلمات العاشق الولهان، فطاش لبك وقلت هذا هو فارس الأحلام ولا غيره. دعوت لها كثيرا بعد الصلاة، لكن بكاؤها كان أشد مرارة هذه المرة. هممت لدخول غرفتها عسى أن أطيب خاطرها وأهدئ شيئا من روعها، لكن زوجتي قطعت علي الطريق وقالت اتركها وشأنها، أصبحت تستحي منك، دع حديثك معها لوقت آخر. خرجت من الدار قاصدا محل عملي، وكالعادة توجهت نحو المرقد الشريف لأحيي الإمام كأول عمل أقوم به في كل يوم، لكنني هذه المرة شعرت بحاجة ملحة في داخلي للذهاب إلى الزيارة، فتوجهت نحو المرقد الشريف. الحمد لله، رزقت بزيارة جميلة جلت قلبي وسكنت روحي فدبت في أعماق وجودي السكينة والطمأنينة. أنا دائما عندما أنتهي من زيارة للإمام الرضا سلام الله عليه أتذكر أحد أصدقائي فأخصه بالزيارة والدعاء، ثم أبعث برسالة قصيرة إليه أبشره بأنني قد ذكرته عند الإمام. تذكرت أحد أصدقائي الأعزاء وكان اسمه محمدا، بعثت الرسالة إليه، لكن لا، يا للهول، بعثتها بالخطأ إلى محمود زوج أختي الذي كان اسمه يقع تحت اسم محمد مباشرة. يا إلهي، ليتها لا تصل، لكنها وصلت. رن هاتفي، إنه محمود. لم أرد عليه، فأنا غاضب جدا منه، إنه لا يستحق حتى الرد. يا إلهي، لماذا حدث هذا الخطأ الفادح؟ اللعنة عليه. كنت أحدث نفسي بهذه الكلمات، فاتصل ثانية وثالثة فلم أرد، حتى بعث لي برسالة نصية كتب فيها: أقسم عليك بالإمام الرضا أن ترد. ثم اتصل فرددت عليه هذه المرة، فقال مباشرة: بالله عليك، أين أنت؟ فقلت له: عند ضريح الإمام الرضا عليه السلام. فبكى بكاء مرا، ثم قطع الاتصال. وبعد أيام رن هاتفي لاتصال رقم مجهول، وعندما رددت عليه كان محمود. أقسم علي أن آتيه إلى المرقد الشريف، فهو ينتظرني في المكان الفلاني. طلبت منه أن يأتي إلى البيت، لكنه قال إنه يستحي من رؤية زوجته. أتعلم أن رسالتك التي بعثتها إلي تخبرني أنك دعوت لي عند الإمام الرضا أنقذت حياتي من الموت المحتوم؟ بهذه الكلمات بدأ محمود كلامه معي عندما كنا جالسين في أحد صحون منقذ الإمام الرضا عليه السلام، مستقبلين القبة الشريفة. ثم استمر في حكايته: ضيعت هناك كل ما لدي من أموال، ولم أمنح اللجوء، وفي لحظة يأس واكتئاب شديدين قررت الانتحار. كنت أوشك على شرب السم لأريح نفسي، لكنني وبعد سنين طوال تذكرت الإمام الرضا عليه السلام فخاطبته. لن يمنعني من الموت ولن يوقف قراري إلا رسالة منك. إن كنت حاضرا حقا وتسمع ندائي ويصلك صوتي كما أخبرتني أمي يوما، فابعث لي برسالة تعيد الأمل إلى حياتي البائسة. رسالتك التي بعثتها إلي من مرقد الإمام الرضا كانت بالنسبة لي هي رسالة من الإمام الرضا نفسه، ولذا رميت السم جانبا، ثم جمعت كل ما تبقى لي من مال وعدت. التفت إليه فوجدته يحدق في عيني بعينين غارقتين بالدموع، ثم قال لي بنبرة المعتذر المتوسل: هل تقبلوني ثانية بقبول الإمام الرضا عليه السلام؟ أخذته في أحضاني، فأفرغ همه على صدري دموعا حارقة، ثم عدت به إلى الدار وإلى زوجته وطفله. أيها الأحبة الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا، والتي نسأل الله عز وجل أن تكون قد راقت لكم، حتى الملتقى بكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 127. قد سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه عن الإيمان، فأجاب: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فإنه عليه السلام بهذا القول يشرح أركان الإيمان الثلاثة التي لا يقوم الإيمان إلا بها: معرفة بالقلب أي التصديق القلبي، وهو الاعتقاد الجازم والتصديق اليقيني بوجود الله تعالى ووحدانيته وبرسالة أنبيائه ورسله وبكل ما جاء به الوحي من أمور الغيب والشرائع والأحكام وبيوم القيامة والمعاد. هذه الإنسان لابد وأن يؤمن بها قلبان. هذه المعرفة ليست مجرد علم أو تصور، بل هي إيمان راسخ يملأ القلب ويؤثر فيه. فالمعرفة القلبية هي الأصل والأساس، وهي جوهر الإيمان وحقيقته. فمن عرف الله بقلبه معرفة صحيحة استلزمت منه الإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وأيضا هذا الإيمان القلبي يستتبعه الإقرار باللسان، وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإفصاح عن الإيمان بكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا الإقرار هو الإظهار الخارجي لما قر في القلب من تصديق، وهو شرط لإجراء أحكام الإسلام الظاهرة على الشخص في الدنيا. فالنطق بالشهادتين هو مفتاح الدخول في الإسلام، وهو شرط أساسي لاعتبار الشخص مسلما ظاهرا. ثم يستتبعه العمل بالأركان، وهو العمل بمقتضى الإيمان، أي تطبيق أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، والقيام بالأعمال الصالحة التي شرعها الله تعالى كالصلاة والزكاة والصيام والحج والخمس والزكاة والجهاد وغيرها من العبادات والأعمال الصالحة. فالعمل هو الثمرة الطبيعية للإيمان، وهو الدليل العملي على صدق التصديق القلبي والإقرار اللساني. فالإيمان ليس مجرد اعتقاد قلبي أو نطق لساني، بل هو حقيقة حية تظهر آثارها في سلوك الإنسان وأعماله. إن الإيمان الذي يدعو إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه هو وحدة متكاملة لا تنفصل أجزاؤها، فهو يتكون من ثلاثة أركان: معرفة قلبية راسخة، وإقرار لساني صريح، وعمل جوارحي مطابق. فلا يكفي مجرد المعرفة القلبية دون الإقرار اللساني والعمل الجوارحي، ولا يكفي الإقرار اللساني دون المعرفة القلبية والعمل الجوارحي، ولا يكفي العمل الجوارحي دون المعرفة القلبية والإقرار اللساني، بل لابد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة ليتحقق الإيمان الكامل الصحيح. هذا التفسير يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، وأنه يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد ورد عنه عليه السلام، أي أمير المؤمنين، إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. فالإيمان يبدو لمضة، أي اللمضة بريق خفيف ولمعة أو شعلة صغيرة من النار، أي أن بداية الإيمان كنور خافت يبدأ في القلب، هذا النور ليس ثابتا بالضرورة في بدايته، بل هو قابل للزيادة والنقصان، فكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. هذا هو جوهر القلب، أي يشير إلى العلاقة الطردية بين قوة الإيمان وظهور هذا النور في القلب. كلما ازداد يقين الإنسان بالله وتعمقت معرفته به وازداد عمله الصالح، ازداد هذا النور سطوعا وبريقا في قلبه. وأن الإيمان ليس حالة ثابتة ومطلقة، بل هو عملية مستمرة من النمو والتطور. يبدأ الإيمان بنقطة صغيرة ثم ينمو ويزداد مع مرور الوقت والتجربة، والأعمال الصالحة تساهم في زيادة الإيمان. أي كلما عمل الإنسان بأوامر الله واجتنب نواهيه ازداد نور الإيمان في قلبه. هذا هو الذي يتفق مع المفهوم الإسلامي بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. تأثير الإيمان على القلب ليس ماديا، بل هو نوراني ومعنوي، يضيء قلب المؤمن ويجعله أكثر صفاء ونقاء. ومن الممكن أن نفهم اللمضة أيضا على أنها ترمز إلى تقلبات الإيمان. قد يمر الإنسان بفترات يزداد فيه إيمانه، وفترات أخرى قد يشعر فيها بضعف أو فتور. هذا لا يعني بالضرورة فقدان الإيمان، بل هو جزء من الاختبار والابتلاء. فشخص حديث الإسلام قد يبدأ إيمانه كلمضة صغيرة، ثم يزداد هذا النور مع ازدياد معرفته بالإسلام وتطبيقه لأحكام الله. وأيضا هناك شخص يواجه صعوبات في حياته، قد يشعر بضعف في إيمانه في بداية الأمر، لكن مع صبره وتوكله على الله قد يزداد إيمانه قوة وثباتا. فالإيمان قوة متنامية في قلب المؤمن، تتأثر بالأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والتجارب الحياتية، وتظهر كتوهج ونور يزداد سطوعا مع ازدياد قوة الإيمان. لذلك نلحظ أن الإيمان في الآيات القرآنية مقرنا بالعمل الصالح، وكأنهما لا يفترقان. إن كنا نبغي التأثير في حياتنا علينا العمل بكليهما. يقول سبحانه وتعالى في سورة العصر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك ألجأت ظهري، وإليك وجهت وجهي، وإليك فوضت أمري. اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن قبلي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. We'll be right back. عراقتشي يؤكد أن المفاوضات بين طهران وواشنطن ستكون غير مباشرة ولن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض. تحذيرات أممية من القصف والتجويع بغزة، وحماس تقول إن ما يجري فيها انتقام من المواطنين. طيران الاحتلال يستهدف مبنى بغرب مدينة بهنبكي شرقي لبنان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة يوم السبت المقبل في عمان ستكون غير مباشرة، مشددا على أن